سيدنا ونبينا المباشر محمد وعلى آله وكافي في أصول الكافي. كان الإمام الصادق سلام الله عليه قال إننا يخلى عن العباد العلماء العالم من صدق فعله فعله وصدق عمله فعله فمن لم يصدق عمله وفعله فعله فليس بعالم. مفهوم العالم في مصطلح القرآن الكريم وفي ما يستفاد من كلمات الأئمة الأطهار سلام الله عليهم الذين هم صراح القرآن المطلعين على أسراره وحقائقه. مفهوم العالم مصطلح العالم لمن يتدبر ويتأمل في كلماتهم وفي الآيات المباركات يجد أنه يختلف عن مفهوم العالم العرفي أو العلمي في الاصطلاح العلمي. نحن اعتدنا على ان نفهم العلم العالم بمعنى من يدرك له ادراكات ومعارف وتصديقات نظريه في مجال وحقل من حقول المعرفه البشريه وهو عالم. فهذا العلم علم منطقي او علم اصطلاحي أو علم لغوي، وليس هذا هو ذاك العالم الذي يرد فكره في الآيات المباركة بتقدير وتعظيم. ويوصف العالم ذاك في تلك الاستعمالات بأوصاف عظيمة جدا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم بهذا المعنى الأدب اللغوي أو العلمي الاصطلاحي لا يلازم الخشية لله. كثير من العلماء خصوصا في عالم العلوم الطبيعية والتجريبية لا يؤمنون بالله فضلا من أن يخشون الله. الخشية لله مرتبة عالية من الإيمان واليقين، فكيف يحصل عندما يخشى الله من عباده العلماء على الحد والدلالة على أنها لوازم من العلم. سبب فلا بد أن يراد من هذا العلم بعد الآخر. والرواية التي نقلناها عن الإمام الصادق سلام الله عليه أيضا وكثير من الروايات الأخرى صادرة عن سائر المعصومين تؤكد على أنه من ليس له عمل ليس بعالم ينفي عنه المصطلح له. من لم يصدق فعله وعمله قوله إذن فليس بعالم. العالم فإنه في هذا الاصطلاح القرآني والاصطلاح الشرعي تريد به ذلك الشخص الذي أدرك الواقع إدراكا حقيقيا واتصل به. وهذا الإدراك والاتصال الحقيقي بالواقع وبالحقيقات هو تلك المنسبة التي تلازم تلك الآثار العظيمة من خشية الله سبحانه وتعالى، ومن أدى العلم يدعو للعمل يحدث للعمل، فإن صدقه وإلا سحل من العلم. ذلك تلك المرتبة من الاتصال بالواقع والإشراف على الواقع وانكشاف الواقع إلى الإنسان وسجود الإنسان للواقع، تلك المرتبة تدعو للعمل وتستلزم الخشية وتستلزم تلك الآثار التي مرتبة في الآيات والروايات على العالم بهذا المعنى، وأن تلك مرتبة مرتبة معاينة والمشاهدة للحقائق والانطلاق المباشر بها، وهذه المرتبات ملازمة مع العمل، لازم ملزوم، أحدهما يؤثر على الآخر. إذا لم يكن للإنسان حالة العمل والالتزام والتقوى، هذه المرتبات لا تحصل لديه، تبقى صور خيالية ووهمية ذهنية مجردة بدون أن يكون له تلك المرتبة من السجود واليقين والاتصال الحقيقي بالأمور. لما يصدق الإنسان بوجود الله سبحانه وتعالى تصديقا نظريا نخلص، ولا يستشعر حضوره بين يدي الله، ولا يشهد الله في كل شيء، هذا الإنسان هذا التصور النحط المجرد الميت البارد، هذا التصور قد لا يدعو إلى عمل، بل التصديق به قد لا يدعو إلى عمل، فمن أن تصوره. خلاف ذاك الذي يجد الله في كل شيء، يرى الله في كل شيء، يعلم بالله أهل سبحان العلم، هذه المرتبة من العلم المساوسة مع إحساس به إحساسا يملأ كل مشاعره كل وجداله كل أفكاره كل جوارحه وجوارحه، مثل هذا الإنسان حينئذ نظرنا أن الإنسان حينما يكون بين يدي شخص يحترمه كثيرا يلتزم بأوامره سيده مثلا مولاه، حينما يحضر أن يعلم أنه بين يديه جالس الآن لا يكتب معه لا يخرج عن أوامره، بخلاف إذا كان يعلم بوجوده لكن لا يحس أنه جالس بين يديه، ومن هناك مرتبة الإدراك والتصديق لا تحمل قد لا تحمله على انتظار. هذا العلم هو العلم الذي يستلزم خشية الله سبحانه وتعالى، يستلزم أن يكون العالم بهذا العلم العارف بهذه المرتبة من المعرفات من العلم، لا مقامات منازل عالية، وكلما ازداد عمقا بهذا العلم ازداد منزلة رفعة مقاما عند الله سبحانه وتعالى، ولعله ايضا ازدادت ثمراته وحالاته وتصرفاته في هذا العالم، ازداد قربه من عالم الله من عالم الملكوت، ازداد حالاته مع الله سبحانه وتعالى. وهذه المرتبة من العلم المراتب التصورية والتطبيقية والوهمية والخيالية والظاهرية من العلم من مقدماته ليست هي نفسه، فنحن حينما نعلم نتعلم ندرس ندرس نتباحث في علوم الشريعة هذا في الواقع ليس هو الهدف، هذا مقدمة لتلك للوصول إلى تلك المراتب العالية التي من الواضح جدا من يراجع الروايات الآيات أن المقصود من العلماء الذين هم بركة الأنبياء، من العلماء الذين هم كذا وكذا، العلماء الذين جار الأمور بيد العلماء العلماء بالله في الرواية المنقولة عن الإمام الحسين سلام الله عليه، مجار الأمور بيد العلماء بالله. هذه المنازل وهذه الآثار وهذه البركات الوجودية والغيبية معا، والكرامات والآثار والمنازل المذكورة في الروايات للعلماء، يراد مثل هذه المرتبة العالية والمراتب الفقهية والمدرسية والظاهرية من العين، إنما هي مقدمات للتكامل والوصول والبلوغ إلى تلك المرتبة. وهذا لابد لكل فرد منا من السالكين مسلك الروحانيين والخليجية والعلماء أن يكون على توجه تفصيلي والتفاق التفصيل على هذه المسائل في كل مراحل تحصيله السلوك العلمي والحضوري. وهذا أيضا يستدعي كثير من الأمور الأخرى، أيضا عدم الاقتصار على مجرد التعليم والتعلم، وتصور أن هذا التعليم والتعلم مجرد أنه تعلم صلحا، تعلم فنا من الفنون، تعلم مجادلة، تعلم محاكمة، تعلم الانقلت والقلت في الأصول في الفقه والكفة رجال انتهى أصبح بعد ذاك الإنسان الذي هو وارث الأنبياء، أصبح مجار الأمور بيده. ليش مجار الأمور؟ إنما تعطى بيد العالم بذاك المعنى، والعالم بذاك المعنى في نفس الروايات الآيات تشرح خصوصياته، مذكورة حدودة أنه ما هي صفاته، ما هي صفاته الأخلاقية، ما هي صفاته الاعتقادية، ما هي صفاته النفسانية، ما هي صفاته مع ربه، خشيته لله، ثناؤه في الله، لوجانه في الله، مكرانه لذاته، تجاوزه عن كل نفسه، وماتته لكل شهواته، تعلقه بالله، تعلقه بالقيم، عشقه لأن يثني نفسه في سبيل الله، في سبيل ما يأمر به الله سبحانه وتعالى في الحياة، فضلا عن الأخلاق والسجايا والقلائم الخلقية والأخلاق الكريمة التي هي صفات إنسانية عامة، وهذه تعتبر الأجزاء العلم الظاهري والأخلاق الظاهرية، فضلا عن تلك المراتب العالية من الأخلاق. من اكتفى في عالم التحصيل بهذه الاصطلاحات ووقف عندها في حركته وتكامله العلمي، اكتفى بان يعرف معنى الاصل المثبوت، معنى الاصطلاحات، معنى البراءات الاصول، معنى قاعده ما يضمن ولا يضمن في الفقه، عدد الروايات، عدد الرجال، وكفى، اكتفى بهذا المقدار ووقف عند هذا الحال، هذا بحث الحقيقة، فضلا عما إذا حاول أن يستغل ويستفيد هذه من هذه المصطلحات ومن هذه المعلومات في سبيل مسائل أخرى نفسانية شيطانية دنيوية، هذا بحث الحقيقة. ليس فقط لم يكن، لا يكون عارفا وعالما بالله وليست مجار الأمور بيده، بل بالعكس أصبح هذا بنفسه حجابا آخر من حدوده، بابا آخر من أبواب امتحاني وفتنة، قدرة أخرى أعطيت في يده ففادني هذه القدرة للمجيد من الخلود إلى الآخر، المجيد من الصفات الدنيا. هذا الإنسان الشخص الذي يعطى له أسلحة فتاكة مثلا أو لا يعطى لها، حينما يحصل علم التكنولوجيا الحربية إذا كان إنسانا شريرا يستفيد هذه التكنولوجيا الحربية المزيد من الموت نفس الناس التعدي والتجاوز على الآخرين، بحيث لو لم تكن له هذه المعرفة الحربية العسكرية لكان محنته أقل وكان ظلمه بلاؤه وسقوطه أقل. والآن فأصبح سقوطه وظلمه وإجرامه بدرجة أكبر بكثير. فالعلم الديني أيضا هكذا، إذا اقتصر الإنسان على ظواهره اقتصر على الملاح وتصور أن المقصود منه جاء إلى الحرج لكي يتعلم هذه السرعة وهذه المقولات التي تعبر عنها بعلوم الشريعة، ثم يصبح عالما علوقا بالناس ينظرون إليه بنظر الاحترام، يستطيع أن يجادل، يناقش، يعني يصف المقامات ظاهرية في هذه الحياة. هذا حاله حال بسيط، ذات الشعارة بالتكنولوجيا مثلا الفلانية بالعلم التجريبي، هذا الشعارة بعلم آخر باصطلاحات أخرى. لابد أن يكون الهدف من هذا التعليم النظر إلى تلك المرتبة الأخرى للعلم، المعنى الآخر للعلم في الواقع، وأن يتخذ هذه المنزلة منزلة التعلم للشريعة ولإسلام الشريعة ولمناهج الاستنباط والاستدلال واستكشاف الأحكام الشرعية. المدينة يتخذ هذا الطريق ويصل إلى تلك الحالة العلمية، العلم بداخل الله الذي يجعل الإنسان عالما بالله، يجعله وارثا للأنبياء. الأنبياء والأئمة وصلوا إلى تلك الطرق، وصلوا إلى تلك المرتبة لعله بلا تعليم مدرسي أو حتما أكثر من لم يكن من باب التعليم المدرسي، وصلوا إليه من خلال مجاهدات أخرى، خلال سلوك آخر مع عناية من الله سبحانه وتعالى، استعداد خاص للإنسان فيهم أحلتهم بأن تلك الاستعدادات بأن يستطيعوا أن يبلغوا هذه المراتب العالية من العلم الحقيقي بلا هذه السمح تعلم التعليم الظاهري. بس الإنسان الناس الآخرين أو في عموم الناس الطريق الذي رسمه الشريعة رسمته شرائع كلها للبشرية هو هذا الطريق، أن يتعلموا وتعرفوا على الشريعة من خلال تطبيق هذه الشريعة وتطبيق الشروط الأخرى التي هي الأصعب من شرط التعليم التعلم. شرط التعليم التعلم لعله أسهل المقدمات، أصعب المقدمات عبارة عن المقدمات الصعبة عبارة عن تلك المقدمات الأخرى التي ترجع إلى العمل ولا ترجع حينئذ إلى النظر، ترجع إلى التطبيق روح الشريعة وحقيقة الشرائع. لا يكون إلا بالتفسير الدقيق لأحكام الله الورع الحقيقي، لا فقط عن المحرمات
والتجنب عن هذا التجنب عن كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. المرتبة العالية من الورع الجسد ومن التقوى أن الإنسان لا يرى شيئا ولا يطلب شيئا لنفسه إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى وما يرضى به الله. قالت التسليم للرضا وجعل وجود وكل توجهاته في طول توجهات الله سبحانه وتعالى أنا يريده من الإنسان. هذه الحالة يستطيع أن يحققها الإنسان بعد أن تحلم تعرف على الشريعة تعرف على القرآن والأحاديث والأحكام والقضايا طبق هذا أيضا على نفسه تطبيقا كاملا الذي هذا التطبيق الكامل بنفسه له مراتب ومراحل ليست له مرتبة واحدة من الأمور التشكيكية باصطلاح الفلاسفة. مراتب الكمال أساسا الكمال أمر تشكيكي له مراتب التقوى لها مراتب حلوذا الإنسان يبلغ تلك الحالة التي يكون عالما لله ويكون موضوعا لهذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء وموضوعا للروايات الأخرى. القرآن يعبر عن العلم الفارغ عن هذا المحتوى بالعلم بالظاهر يعلمون ظاهرا من الحياة في الشريعة أيضا نفس الشيء. من يعلم وتعلم الشريعة من دون أن يصل إلى المحتوى من خلال العمل ومن خلال التطبيق ومن خلال تلك المنازل العملية هذا يعلم ظاهرا من الشرع يعلم المصطلحات يعلم المظاهر لم ينفذ إلى الواقع أو الباطن النفوذ إلى الباطن وإلى المحتوى الحقيقي يحتاج إلى تلك المقدمات الأخرى تلك المقدمات الأخرى العملية والسلوكية والالتزامية حينما يحقق الإنسان حينئذ سوف ينفذ نور علمه بصيرته من الظواهر إلى الواقع والمحتوى فمن ينظر بنور الله لا بنور نفسه. في الروايات هذا المعنى أيضا موجود أنه من تقرب إلى الله تقربا حقيقيا قرب الغرب في بعض الروايات قرب الفرائض وقرب النوافل. من تقرب إلى الله من سمعه وبصره الذي يبصر به سمعه الذي يسمع به يده إلى آخره قدرته هذا النفوذ بحيث يكون يتطابق رؤيته ومعرفته ومعارفه معرفته وتوجهاته مع عالم الملكوت الأعلى مع عالم الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى ما تتقرر مجرد المصطلحات وتعلم المصطلحات بلا أن ذات السلوك وذات العمل لا يوصل الإنسان إلى محتوى إلى الآخر. من امتحانه وابتلائه ومحنته في حياة من ولم يكن قد تعلم هذه المصطلحات تجنيبه وإن كان أخذ تجري على مولاه لا يقترب من معدن العلم لم يقترب من ظاهر الشرع لم يقترب من أحاديث المعصومين لم يقترب من مصادر المعرفة ومصادر التعرف على الحقائق الكمالات ما هذا اقترب من هذه المصادر لم يستفد بل استفاد منها في سبل أخرى في المزيد من الانتكاس والحياة رحمته أيضا يوم القيامة وفي الدنيا أكثر بكثير من ذلك. هذه النقطة ينبغي للمتعلمين والعلماء طبعا تتأمل فيه كثيرا ويراجع الروايات الواردة في باب العلم معنى العلم فضيلة العلم العلماء تتأمل أجمع بينها يطابق بينها وبين سلوك الأنبياء وسلوك الأولياء. هؤلاء الذين يعبر عن أوتوا العلم يعني أوتوا هذه الصنعة تصور التدريس، وهذا ما يسره أوتوا العلم، أوتوا شيئا آخر، معنى آخر من العلم. التأمل في هذه الآيات وهذه الروايات يوضح الإنسان أنه الطريق الذي لا بد أن يسلكه المتعلم والعالم والطالب والمدرس والمباحث فيه دقة وفيه شروط وفيه مقدمات أخرى. أهم مقدمة أيضا من هذه المقدمات، أهم شرط في الواقع في كل تلك المقدمات، أن يكون العمل مع إخلاص. ومعنى أن العمل مع إخلاص هم يشترطون أيضا الإخلاص الرياضي الوارد في الإخلاص في صحة العمل، في قبول العمل، في الوصول إلى الكمالات التي يريدها الله للإنسان. معنى الإخلاص أيضا الإخلاص من نفسك، لأن الشيء الذي يجعل دائما العمل يكون مشوبا بالرياء مشوبا بعدم الإخلاص، ما هو؟ كيف ترجع إلى نقطة واحدة إلى النفس؟ لماذا الإنسان لا يخلص في عمله؟ أنا غير المخلص، لماذا لا يخلص؟ لا محالة، يرجع لنقطة ترجع إلى نفسه، كل بحسبه، بحسب هواه، بحسب وضعه، مكانته، حاجاته. فأساس الشرط الأساسي الذي لا بد أن يكون لكي تلك الأعمال والعبادات والمقدمات والرياضات والمجاهدات مع التعلم والمعرفة جميعا والاتكال على الله والاستمداد منه والطلب منه يؤدي إلى أن يتكامل هذا الإنسان. الشرط العام والشرط الأساسي هو أن الإنسان يخلص، بمعنى يتجاوز، يخلص في طلال نفسه، يعني يتجاوز عن نفسه. الشيء الذي دائما مع الإنسان وهو سبب ما في سره وعلنه في ظاهره وباطنه هو نفسه، والذي هو أدرى به من غير بها من غيره، الإنسان أدرى بنفسه من غيره، يستطيع أن يجفف أنه كم هو كم له إخلاص أو لم يكن له إخلاص. شرطه أن يتجاوز عن نفسه، من البداية يحاول أن يهيئ لنفسه تحصيل هذه الملكة وهذه الحالة، أنه يتجاوز عن نفسه تجاوزا واقعيا بينه وبين نفسه، حينما يحاسب نفسه في السر لا يجب أحد لكي يريد أن يجامله، يجب أنه أعماله التي قام بها قام بها لله محضر، لأنه لم يكن فيها يرى لنفسه شيئا، أنه تجاوز عن نفسه وتعلق بنفسه، لأن التعلق بالنفس منشأ كل التعلقات الأخرى، كل التعلقات الأخرى الخارجية المادية والاجتماعية والسياسية، كل تلك التعلقات بالجسم ترجع إلى تعلق الإنسان لنفسه، ترجع إلى هذه القاعدة اللي يذكرها سيد الشريف في كتابه فترة العام إلى حب الذات، حب الذات وحب النفس. هذا الذي لعله فطريا أصلا بعض المعاني منه فطريا في فترة الإنسان، الإنسان أي شيء يفعله يفعله من أجل دفع لنفسه، حتى عممه بعض العلماء حتى للأعمال الصالحة حينما يصنعها وينطلق إليها، أيضا الغاية منها الطمع من وراء هذا العمل الصالح، ولو الطمع الغاية المعنوية، لأنه يلتذ بالغاية المعنوية ويتلذذ بها ونفسه تريد تلك الغاية المعنوية فينطلق إليها. حتى في العبادة أيضا يوجد إخلاص، يوجد عدم إخلاص مبطن، من الذي يعبد بالدقة يعبد من أجل تكامل، إذن فهو يريد الكمال لا يريد المعبود، من هنا بعض المدققين من العرفاء والأولياء في هذه النقطة يعني يواجهون مشكلة من كيف يتجردون عن نفسهم حتى في هذا المنزل وهذا المقام، حتى في مقام القرب من الله، في مقام التقرب الكمال إلى المعبود، يكون عبادتهم للمعبود لا من أجل أن يتكاملوا بل من أجل المعبود محضا. ولهم طرق مناهج لكي من الإنسان كيف يتغلب على حب نفسه وحب ذاته وطمع غاية لنفسه حتى الغاية المعنوية حتى في هذه المنزلة أو هذا المقام. هذا بعد قمة التعالي في هذه التطورات في هذه المسالك التربيات الروحية والمعنوية. يقترب من مقامات الأنبياء والأوصياء بعد إذا استطاع أن يكون حتى عبادته لله تحركه وغايته من عبادة الله أيضا ليس كمال نفسه إنما نفس الله. هذا الذي يبلغ الإخلاص الكامل في عبوديته لله. هذا حينما يكون عبدا لله يكون عبدا لله بلا شرك حتى شرك خفيف، عبدا لله بلا أي شائبة. هذه عبودية الأنبياء المعصومين وعبودية الأئمة رضي الله عنهم. هذه النقطة هي أساس المشكلة، هي أساس المعادلة، هي النقطة المركزية في محنة الإنسان، في قصة الإنسان منذ خلق آدم وإلى أن يتوفى الله آخر نفس بشرية على الأرض. هذه القصة الأساسية أن الإنسان الفرد أو المجتمع لا فرق بين المجتمع والفرد أيضا من ناحية هذه المعادلة إلا بكيفية التطبيق. المشكلة والقصة الأساسية هذا أن الإنسان بأي درجة يتغلب على نفسه في خلال معبوده في خلال الله ويستطيع أن يتجاوز هذه النفس، عقبة النفس، تحب النفس، تحب سائر الأطماع وسائر المشتهيات والرغبات والمسائل كلها منشعبة من هذا الأصل، من هذا الأصل. فلعل هذا هو المراد أيضا بتلك الحديث النبوي أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، يراد بحب الدنيا هذا المعنى، حب النفس للدنيا من دون نفس لا يحبها الإنسان، حبها لنفسه يعني يحب دنيا نفسه لدنيا الآخرين. الدنيا قد تكون كناية أيضا في ذاك الحديث عن دنيا النفس ودنيا الإنسان نفسه. فيرجع أساس كل خطيئة، أساس كل مشكلة، أساس كل انتكاسة، كل تأخر في الوجود، كل الحجب ترجع بحسب الحقيقة إلى هذا الحجاب، حتى الحجب المورية بحسب تعبير بعض العرفاء، حتى الحجب التي هي حجب في مقام الطاعة والعبودية لله. أنا أجابنا إلى أن نفس العبادة لله إذا صارت من أجل الكمال أصبح حجابا عن الله، حجابا عن المعبود. حتى تلك الحجاب الواقع هي أساس الحجاب. فحب النفس في مقامات، حب النفس إذا يستمر مع الإنسان في كل العوالم، وله دبيب كدبيب الميكروب في عروق الإنسان وهو لا يحس به. هذه الكمالات العالية بينما المتوسطة كثير من المقامات والمقدمات والمراحل، فالإنسان لابد أن يبدأ بهذه الصفحة. الإنسان الروحاني الذي أصبح روحانيا إذا أراد أن يكون روحاني ويكون مكياته روحانية واقعا، ولو في المنتهى في البداية ما كانت روحانية في النهاية روحانية بتوفيق الله، لابد أن يطرق هذا الباب، ومن دون طرقه لهذا الباب يبقى جسمانيا، يبقى ظاهريا، يبقى وجوديا في عالم الظاهر، ظاهر الشرح كظاهر الطبيعة، صلاح نساء العلوم يصلح له صنعات له اصطلاحات تعرفها تعلمها تعلم كما يتعلم الاقتصاد في الاقتصاد الفيزيائي في الفيزياء عالم الفلك في الفلك ولعل اولئك لهم امتيازات ايضا لا يصل لا يحصل على هذا المقام لان ظاهر الشرع من ضمن الوصول الى الباطن شيء مكتوب شيء لا فائده فيه بخلاف ذاته بس في عالم الماده والدنيا كيف يحصل اسرار الطبيعه يكتشفها يستفيد بها ولو استفاده دنيويه هذه استفاداته ستكون استفادات مزوره لكن استفادته من كنوز الطبيعه استفادات حقيقيه في حدود ذات الظاهر الشهودي والمادي الذي استكشفه هذا سوف يزور لانه سوف يتلبس بلباس الشرع والشريعه والعلم والعلماء لكن هو فارغ من محتوى استفادته بالنفاق والتزوير والدجل والخداع والتضليل للاخرين والتزوير بالله على حاله جدا مكروهه اقوى حاجه فلا بد ان يطرق الانسان على الباب ويطلب من الله طلب حقيقي يتوسل يتضرع يطالع يتامل في الروايات والايات يطالع سلوك الانبياء والاولياء مسالكهم اعمالهم حياتهم حياه الاولياء يستفيد من العلماء الذين قد في الزوايا يجد بعض هؤلاء فيجد في عليهم نور الايمان نور الحقيقه يستفيد من هؤلاء واقعان يريد من الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء يحاول يكون دائما الشخص الذي ضيع شيئا يفتش عنه كيف دائما يحقق ويتامل لا يستقر باله الى ان يصل الى ذاك الشيء في هذه الحاله الانسان الله سبحانه وتعالى اذا يوفقه وبالتالي يهتدي ويصل الى مورد الى نبع الى مصدر هذا المصدر سوف ينتشله من هذه وحدة النفس ويبدا يتكامل يصعد الى الله سبحانه وتعالى فتبارك اليوم بداية التحقيق وإن كان هذه القضايا لا ينبغي أن تكون في البداية والنهاية ينبغي أن تكون في كل حالات الإنسان المتعلم والعالم والعارف دائما ينبغي أن يكون على التفات إلى هذه الأشياء بس هذا أيضا من سوء توفيقنا أنه لا نتوفق لتفسير أنفسنا الذات أنفسنا وأنفات الأخوة بهذه المعاني وإن كان الأخوة الحمد لله مستغنون عنها أكثركم مستغنون الحمد لله على حالة جيدة من العمل والتقوى والالتزام هذه التذكرات نفسي قبل الآخرين نحن الوقت أيضا انتهى نحن جعلنا بحث الفقه في الساعة العاشرة وبحث الأصول عشرة ربع بحث الأصول قدمناه إلى التسعة والربع على أساس طلب بعض الأخوة وعلى أساس أن بحث الأصول يحتاج إلى نوع من التهيئ وعدم النشاط الخاص جعلنا بحث الأصول تسعة وربع بحث الفقه عشرة فقه المفاسد عشر ربع إن شاء الله تعالى إلى وفقنا الله ظهر الوقت وقت الأصول انتهى أنا كنت أتصور ثلاث ربع ساعة ينتهي هذه المقدمة لك أخذ الوقت ونسألكم الدعاء